بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، مع فائدة جديدة من فوائد الكتاب القيم، الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. من هذه الفوائد: للعبد ستر بينه وبين الله. ستر غير ستر، ستر مصدر. عملية إرخاء الستر تسمى ستراً، أما هذا القماش الذي يوضع على النوافذ يسمى ستر، كالشق والشق. للعبد ستر بينه وبين الله، يعني في خطوط حمراء المؤمن لا يجتازها، لا يكذب، لا يحتال، لا يخون، لا يستهزئ، لا يستعلي، لا يستكبر. في بحياة المؤمن خطوط حمراء كثيرة. الإيمان قيد الفتك، لا يفتك، لا يغش، لا يحتال، لا ينتقم، لا يقسو، لا يكيل الصاع صاعين. وجزاء سيئة سيئة مثلها، في الصاع صاعين غير صحيح. فللعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، يعني له مكانة، الناس يهابونه، يحترمونه، يظنون به خيرا. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله، هتك الستر الذي بينه وبين الناس. لمجرد أن تسوء علاقتك بالله، الله عز وجل يعاقبك بأن يفسد العلاقة بينك وبين الناس. فلذلك الأصل أن تكون علاقتك بالله طيبة. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا علاقتكم مع الله. المعنى الثاني: وأصلحوا علاقتكم مع الخلق. أنا من حين لآخر تأتيني رسالة تهنئة أجيب عليها بما يلي: أقول أسأل الله أن يجعل علاقتك مع الخالق ومع الخلق علاقة طيبة. البطولة لا أن تكون ذكياً تتمتع بذكاء اجتماعي، تكون علاقتك بهذا الذكاء مع الخلق طيبة، البطولة أن تكون علاقتك بالله طيبة. من نتائج هذه العلاقة الطيبة الله عز وجل يجعل علاقتك بالناس طيبة. في حديث يقول: من أصلح علاقته مع الله أصلح الله علاقته مع الناس. قال: فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله، هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. تذهب مكانته، يذهب تألقك، تذهب هيبتك. فلذلك الأصل أن تحسن العلاقة مع الله. ابن آدم: اغتبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. يعني علاقتك مع ربك إن صحت تصلح علاقتك مع زوجتك ومع أولادك ومع جيرانك ومع إخوانك ومع من حولك ومع من فوقك ومع من تحتك. هذه فائدة من فوائد كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. للعبد رب هو ملاقيه، وبيت في الدار الآخرة هو ساكنه، يعني بربكم. مثل أضعه بين أيديكم: لو أن بلداً نظام الإيجار عجيب، أي مستأجر في أي ثانية يأمر بها صاحب البيت يخرجك من البيت، ولا يستطيع أن يأخذ معه شيئا، فرش البيت، السريات، السجاد، الأساس الفاخر، الأجهزة الكهربائية، يأمر صاحب البيت أن تخرج، فتخرج بثيابك فقط. فإذا إنسان مستأجر هذا الإيجار معه أموال جيدة، هل من العقل أن ينفقها كلها في هذا البيت الذي في أي لحظة تغادره ولا يبقى لك منه شيء؟ مستحيل. إن كان لك بيت بعيد وهو على الهيكل، ألا ينبغي أن تنفق المال لكسوة هذا البيت وتأسيس هذا البيت؟ هذا الواقع تماما. كل شيء تحصله في الدنيا تخسره في ثانية واحدة، في ثانية واحدة، وكل شيء تحصله في الدنيا تفقده في ثانية واحدة. دقق، إنسان يسكن في بيت 400 متر، ثمنه يزيد عن 100 مليون، في أساس في 10 ملايين، في أجهزة كهربائية، له إطلالة جميلة، 5 سيارات أمام الباب له ولأولاده، إذا توقف قلبه على القبر، تجمد الدم في أوعيته على القبر، نمت خلاياه نمواً عشوائياً على القبر، كل مكانتك وهيبتك وسيطرتك وحجمك المالي وحجمك الاجتماعي وحجمك الإداري ومرتبتك العلمية والشهادات التي حصلتها، كل هذا المجد متوقف على ضربات القلب أو على سيولة الدم أو على نمو الخلايا. ففي أي لحظة تجد أنك فقدت كل شيء، وليت الأمر ينتهي عند هذا، بل دخلت في حساب عسير. فيومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله الذي لا إله إلا هو، ما على وجه الأرض من غبي أشد غباء من الطغاة، لأنهم ما أدخلوا في حسابهم أن الله سيحاسبهم. والله ما من قطرة دم تراق على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيسأل عنها إنسان. أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. للعبد رب هو ملاقيه، وبيت في الآخرة هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه. شوف الموظفون الأذكياء في وزارة، إذا استقالت الوزارة يسألون من الوزير القادم حتى يقيموا معه علاقة طيبة، لأن أمرهم بيده في المستقبل. الأذكياء في الدنيا هكذا يفعلون. يا الله عز وجل يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني واحد مضطر إلى 300 ألف، قصة قديمة، عنده مزرعة فيها مسبح فيها بيت جميل، فمضطر لهذا المبلغ، عرض أن تكون هذه المزرعة رهناً لهذا المبلغ، فإذا تم تسديده يسترجع المزرعة. في إنسان دفع المبلغ وقال له سجلها باسمي كرهن، سجلها، بعد 2 أو 3 سنين قدم له المبلغ، قال له ما في داعي، كل واحد عنده حقه، المزرعة ثمنها 2 مليون، أخذها ب300 ألف. هذا صاحب المزرعة من شدة الألم أصابته أزمة قلبية وشارف على الموت ومات. قبل أن يموت أوصى ابنه الأكبر، فهو البيت مثلا في المهاجرين، وهذا الخصم اللئيم الذي اغتصب منه المزرعة في أقصى دمشق، قال له سر بالجنازة إلى باب محله التجاري وقدم له هذه الرسالة، كتب له رسالة، قال له أنا ذاهب إلى ديار الحق، وإن كنت بطلا لا تلحقني وسأحاسبك هناك. والله سمعت أنه رد له المزرعة، رد للورث المزرعة. نعم، للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. يا أخوان، الموت شيء مخيف، مخيف جدا، من كل شيء إلى قبر، إلى قبر. النبي الكريم يقول أكثر ذكر هذه من اللذات، مفرق الأحباب وشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فائدة أخرى، إضاعة الوقت أشد من الموت. كلام خطير، إضاعة الوقت. والله الذي لا إله إلا هو، ترى المسلمين أتفه شيء في حياتهم الوقت، أرخص شيء في حياتهم الوقت، بلعب نرد الساعة 3، ماذا فعلت؟ لك نم، استرح، اقرأ كتابا، تعلم مسألة، اقرأ قصة مؤثرة هادفة، اقرأ بحثا في الفقه، اقرأ حياة صحابي، اجلس مع أهلك وأولادك، سامرهم، حدثهم. إضاعة الوقت أشد من الموت. لماذا؟ قال لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، غفلت عن سر وجودك وعن غاية وجودك، والموت يقطعك عن الدنيا. الموت الذي هو أكبر مصيبة ينهي حياتك الدنيا، لكن إضاعة الوقت تنهي الآخرة بأكملها. لذلك الوقت في حياة المؤمن ثمين جدا. والله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن الخسارة ناتجة أن مضي الزمن يستهلك الإنسان، لكن الإنسان يتلافى هذه الخسارة إذا عمل في الوقت الذي سينقضي عملاً ينفعه بعد مضي الوقت. ما العمل الذي ينفعك بعد مضي الوقت؟ إلا الذين آمنوا، بحثوا عن الحقيقة وعملوا وفقها، وعملوا الصالحات، ودعوا إليها، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، صبروا على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها. هذه عند الإمام الشافعي أركان النجاة. لذلك إضاعة الوقت أشد من الموت. إن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ يعني لا سمح الله ولا قدر، لو كان في التهاب عصب من أعصاب الأسنان والأطباء ما تيسر لك أن تتصل بهم بعد الساعة 2 بالليل، والآلام لا تحتمل، وكنت حضران 100 وليمة، لو تذكرت هذا الطعام الذي أكلته هل الألم ينتهي؟ لو تذكرت هذه الولائم التي استمتعت بالطعام فيها هل هذا التذكر ينسيك آلام الأسنان؟ يعني مرة قلت لو إنسان أعطيناه 5 سنوات يستمتع ما يشاء بالدنيا، أعطيناه مبلغ فلكي، سافر إلى أي مكان، وانزل في أجمل مكان، ومارس أي شهوة من دون قيد ولا شرط ولا حساب، لكن بعد هذه السنوات 5 في شهر تعذيب لا يحتمل، هل تقبل؟ 5 سنوات استمتاع بالحياة وشهر تعذيب لا تحتمل، فكيف لو كان العكس؟ سنوات محدودة في الدنيا يستمتع بها، ويأتي عذاب أبدي، الله عز وجل يقول: فما أصبرهم على النار. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة. أخواننا الكرام، من الحكم الرائعة: محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا. الشيء المحبوب الآن في أفلام، في مواقع إباحية، في إطلاق بصر في الطريق، في انغماس بالملذات، في سهرة مختلطة وفيها غمز ولمز وتطلع إلى عورات النساء، الأشياء التي يرغبها أهل الدنيا أهل الضلال مكروهة يوم القيامة. والمكروهات في الدنيا: جالس في البيت مستريح، مقعد وسير، فواكه أمامك، زوجتك، أولادك، قوم البيت، روح على الجامع، اسمع درس العلم، تركب أول سيارة والثانية، بدك تفاعل زمان، وعلى الأرض لا في كاسة الشاي، لا في فنجان قهوة، لا في شيء، واسمع درس، وراح على البيت مرة ثانية، شيء نايم ساعة 2، الفراش وسير ودافئ، أذان الفجر، انزع اللحاف عنك وتوضى وروح على الجامع وصلي يا أخي، والله شيء صعب. فالشيء الذي صوم طول النهار تشتهي كاسة مي، كاسة شراب، كاسة شاي، الطعام بالثلاجة أمامك، الماء بارد بالثلاجة، ما بدك تشرب شيء، صايم. تمر امرأة جميلة في الطريق، الله قال لك غض بصرك، بتغض بصرك عنها، معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. الأشياء المكروهة عند أهل الدنيا يوم القيامة تكون محبوبة، بها ترقى عند الله. هذه البطولة أساسا، أن تعمل عملا في الدنيا ينفعك إلى الأبد. أيها الإخوة، قال: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ شهوة ساعة، ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا عميقا. واحد سافر وارتكب الفاحشة بالسفر، وانتقل له مرض جنسي خطير، يقول لصديقه، قال له: أنا أكاد أذوب بالألم، كيف لو علمت زوجتي أنني خنتها؟ والمرض خطير وينتشر في جسمه معروف. لذلك: ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا عميقا. لكن في ملاحظة أذكرها لكم، يعني كان الإنسان لو سافر إلى بلاد الغرب وطرق باب غرفته ليلا، فإذا كان مؤمن يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وكأنه وقف موقف سيدنا يوسف، بحس باعتزاز، بحس بقرب من الله، بحس أنه الله غالي عليه. هلأ يمكن يرفض، بس بخاف من الإبس فقط، أحبط الله أعمالهم، كانوا يخافون من الله فيرتقون بهذا الخوف، الآن بخاف من الإبس فقط. قال: المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، لكن الله جل جلاله إذا خفته أنست به واقتربت منه. فرق كبير بين أن تخاف من مخلوق فيوحشك ويخيفك، وبين أن تخاف من خالق السماوات والأرض فيؤنسك ويقربك. قال: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب. علم بلا عمل لا قيمة له، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. آخر فقرة وفائدة: دافع الخاطرة، قد تأتيك خاطرة لا ترضي الله، ادفعها عنك، فإن لم تفعل انقلبت الخاطرة إلى فكرة، ادفع عنك هذه الفكرة، فإن لم تفعل انقلبت الفكرة إلى شهوة، فحاربها، فإن لم تفعل صارت الشهوة عزيمة وإرادة، فإن لم تدفعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صارت عادة، وعندئذ يصعب الخروج منها. من خاطرة إلى فكرة إلى شهوة إلى إرادة إلى فعل إلى عادة. فالبطولة أن تراقب نفسك، وأن تكون حريصا على سلامة قلبك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.